العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، ثم محلها إلى البيت العتيق. هذه الآيات الكريمة جاءت بعد قوله جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله حال من الواو في قوله جل وعلا: فاجتنبوا حالة كونكم حنفاء لله. وحنفاء جمع حنيف، وكلمة حنيف من الأضداد، من الكلمات التي تطلق على الضدين، تطلق على الاستقامة وتطلق على الميلان، فيقال مائل ومنحرف عن كل معبود سوى الله، ويقال حنفاء لله مستقيمين على عبادته وحده لا شريك له. حنفاء لله مائلين عن كل معبود سوى الله، مستقيمين على عبادة الله وحده، غير مشركين به حال أخرى كحنفاء. حنفاء لله حالة كونكم غير مشركين به، مجتنبين للشرك كله، صغيره وكبيره. أمر بالاستقامة جل وعلا على الحنيفية والابتعاد عن عبادة ما سواه، ثم بين جل وعلا حال المشرك في الهلاك والضياع بمثل محسوس، كأنه يرى بالعين، فقال جل وعلا: ومن يشرك بالله، فمثله فكأنما خر من السماء، كأنما خر بمعنى سقط من السماء، أي جهة العلو، أو السماء المعروفة، فتخطفه الطير، أولا كلمة خر سقط، والساقط بخلاف النازل، لم يقل جل وعلا نزل من السماء، قال فكأنما خر. والنازل قد يتحكم في نفسه ويوجه نفسه إلى المكان الذي يريد النزول فيه، لكن الساقط والخار لا يملك من نفسه شيء، فكأنما خر من السماء، وهو لا يخلو من أمرين: إما أن تتخطفه الطير في الهواء وتمزقه قطعا صغيرة تأكله في حواصلها فيذهب ويضمحل، أو لا تعترضه الطير فتتولاه الريح وترمي به في أسفل مكان وأبعده، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير تأكله تمزقه. أو تهوي به الريح تقذفه وتلقيه في مكان سحيق بعيد القعر. والتارك لمنهج التوحيد الذي فيه الاستقامة وفيه الاستقرار وفيه الثبات وفيه الطمأنينة والرضا والقناعة، التارك لذلك والتوحيد كأنه في القمة في أعلى مكان، التارك له كالساقط من السماء، إما أن تخطفه الطير وكل طائر يأخذ منه وصله وتمزقه وتتلاعب به الأهواء، مرة مشرق ومرة مغرب على غير استقرار، أو ترمي به الريح الشديدة، ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا هبت الريح قال اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، والرياح تأتي بالرحمة وتسوق السحاب والمطر، والريح تأتي بالعذاب، أو تهوي به الريح، ولم يقل جل وعلا الرياح، في مكان سحيق بعيد قعره في مستنقع من المستنقعات أو هاوية بعيدة القعر. فهو في هذه الحال والعياذ بالله لا يصل إليه إسعاف ولا إنقاذ، ولا أحد يستطيع يخلصه مما هو فيه إذا وقع في هذه الحال، إما أن يتفرق لحمه في حواصل الطير، وإما أن يكون في بعيد قعره في مكان بعيد لا يستطاع الوصول إليه. وهكذا التارك للاستقامة، التارك لمنهج الرسل التوحيد، توحيد الله جل وعلا، هذا مثله. قال الزمخشري رحمه الله في هذا التشبيه: يجوز في هذا التشبيه أن يكون من المركب والمفرق، فإن كان تشبيها مركبا فكأنه قال من أشرك بالله فقد أهلك نفسه إهلاكا ليس بعده هلاك، بأن صور حاله بصورة حال من خر من السماء فاختطفته الطير متفرقا موزعا في حواصلها وعصفت به الريح حتى هوت به في بعض الأماكن البعيدة. وإن كان التشبيه مفرقا فقد شبه الإيمان في علوه بالسماء، والذي ترك الإيمان وأشرك بالله بالساقط من السماء والأهواء المرضية بالطير المختطفة له والشياطين الموقع في الظلال بالريح التي تهوي بما عصفت به في بعض الهوايا في بعض المهاوي المختلفة. ذلك ومن يعظم شعائر الله، ذلك كما تقدم لنا أمس بأن ذلك إشارة كأنه قال الأمر ذلك أو ذلك الأمر أو افعلوا ذلك، فهو مبتدأ أو خبر أو مفعول به، ويؤتى بها للفصل بين الكلامين أو بين فقرات الكلام الواحد. ومن يعظم شعائر الله، شعائر جمع شعيرة، جمع شعيرة، وهي العلامة أو العلامات التي وضعها الله جل وعلا لطاعته ولما أمر به، أو جمع شعارة على وزن قلادة. وشعائر الله شرائعه التي شرعها، وتطلق على جميع الشعائر الإسلامية، ويجوز أن يراد بها هنا الهدي خاصة من البدن ونحوها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الشعار البدن، والاستسمان والاستحسان والاستعظام، وينبغي للإنسان أن يترك المشاحة في ثمنها، يعني يحرص على الطيب وإن كان ثمنه غالي، لأنه مقدم لله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة، ويكفي في هدي التمتع أو القران شاة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا على الصحيح، وأهدى 100 بدنة. وعمر رضي الله عنه أراد أن يهدي ناقة له طلبت منه 300 دينار، وهي قيمة عالية فيها عدد من البدن، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أيهديها أم يبيعها ويشتري بثمنها هدي مجموعة من البدن، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدمها هي، لأنه كلما كانت عظيمة وغالية الثمن ومحبوبة عند الناس فهو أفضل في تقديمها. ومن يعظم شعائر الله، يعني أوامر الله جل وعلا ونواهيه، فيفعل ما أمر به ويترك ما نهي عنه، أو يهدي ما يهدي من النعم من خيراتها وحسانها وما كان أغلى ثمنا وأرغب عند الناس، فإنها أي تعظيم شعائر الله جل وعلا من تقوى القلوب، يعني تعظيم الشعائر يدل على شيء في القلب، إيمان بالله جل وعلا يدل على تقوى لله جل وعلا، لكم فيها أي هذه البدن التي تهدونها لكم فيها منافع تنتفعون بها إما قبل أن تشعر وإما بعد إشعارها عند الحاجة لذلك، بالركوب والدر والنسل والصوف والوبر وغير ذلك، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، إلى وقت محدد وهو ذبحها بالنسبة للحج يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وبالنسبة للعمرة بعد إكمال السعي. إلى أجل مسمى ثم محلها أي الوقت الذي يحل فيه نحرها إلى البيت العتيق، إلى البيت العتيق، والمراد الحرم عموما، لأن الهدي ينحر في الحرم ولا ينحر عند الكعبة، ولعل هذا من الأدلة التي استدل بها العلماء على أن الحرم كله يطلق عليه المسجد الحرام ويطلق عليه البيت العتيق، يعني البيت وما حوله. ثم محلها أي هذه الهدي التي تهدونها إلى البيت العتيق التي هي الكعبة شرفها الله وما حولها، ومكان نحر الهدي هو الحرم ولا ينحر خارجه، ومزدلفة ومنى من الحرم، وأما عرفة فليست من الحرم ولا ينحر بها الهدي. وفي هذه الآيات الثلاث الأمر بتوحيد الله جل وعلا وتمثيل من أشرك به بهذا المثل البشع سيء النتيجة والعياذ بالله. ثم رغب جل وعلا بتعظيم شعائر الله والاهتمام بها واستثمانها إذا كانت في المدن والتماس الخيار منها لأنها مقربة لله جل وعلا، وأن الاهتمام بالهدي واختياره دليل على تقوى العبد وإيمانه بالله جل وعلا، وأن الله جل وعلا أباح الانتفاع بالهدي إلى أن يحين وقت نحره. وهل هو انتفاع مطلق كما قال بعض العلماء أو انتفاع بمقدار الحاجة عند الضرورة إلى ذلك؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يقول: في كثير من الأحيان ينام الواحد منا داخل المسجد وقد يحتلم في نومه، فهل عليه إثم؟
لا، ليس عليه إثم في ذلك، وإنما عليه بعدما يحتلم ويستيقظ عليه أن يبادر بالاغتسال، لا يبقى في المسجد وهو جنب.
يقول السائل: اعتمرت في شوال وقرب الحج خرجت إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلدي، فهل لي أن أحرم منه مفردا للحج؟
هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول إذا خرج إلى الميقات وأحرم منه سقط عنه هدي التمتع، وبعضهم يرى أنه لا يسقط إلا إن عاد إلى بلده، وبعضهم يقول لا بد أن يعود إلى مسافة قصر فأكثر، فالمسألة خلافية. والأولى لك أن تحرم بمكة ويكون عليك هدي التمتع، إن استطعته فالحمد لله، وإلا فتصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت.
يقول السائل: جئت للعمرة في رمضان وأريد أن أبقى للحج، فهل علي الذبح؟
لا، ليس عليك هدي ما دامت عمرتك في رمضان وتجلس في مكة وتحرم بالحج إن شاء الله في اليوم 8 من ذي الحجة، فليس عليك هدي في هذه الحال.
يقول السائل: ما حكم بيع السلع إلى أجل ويزيد عن ثمن الحاضر؟
لا بأس بذلك، لأن بيع الحاضر ليس كبيع الأجل، فالمرء إذا باع حاضرا ب10 مثلا استفاد من هذه الدراهم التي يقبضها، وإذا كان مؤجل لمدة كذا فيحرم من دراهمه، والمؤجل عرضة للسداد من عدمه ونحو ذلك، فلا بأس بالزيادة المعقولة في بيع المؤجل.
يقول السائل: ما الحكمة من منع الإنسان صلاة الفرض في داخل الكعبة مع أنه يجوز له صلاة النافلة فيها؟
نعم، صلاة الفريضة لا بد أن يستقبل الكعبة كلها، تكون الكعبة أمامه، وهو إذا صلى داخل الكعبة صار جزء من الكعبة خلفه، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة داخل الكعبة، فدل على جواز ذلك لأنه المشرع صلوات الله وسلامه عليه.
يقول السائل: أيهما أفضل، النظر إلى موضع السجود أم النظر إلى الكعبة لمن يراها في الصلاة؟
في أثناء الصلاة تنظر إلى موضع السجود لأنه أجمع للفكر وأبعد عن تشتت النظر، وخارج الصلاة تنظر إلى الكعبة شرفها الله.
يقول السائل: هل يجوز الدعاء بلغة غير العربية في سجود الصلاة؟
نعم، يدعو بما يعرف، بما يجمع يجتمع عليه قلبه ولسانه بلغته، والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية.
يقول السائل: نريد من فضيلتكم أن تبينوا لنا جميع مناسك الحج بالتفصيل.
هذا سيأتي إن شاء الله فيما بعد، ستكون الدروس خاصة في المناسك الحج إن شاء الله.
يقول السائل: اعتمرت في شوال وكنت ناويا السفر إلى البلد الذي أقيم فيه، ثم عزمت الآن على البقاء إلى الحج، هل اعتبر الآن متمتع؟
نعم، إذا اعتمرت في شوال وجلست في مكة فتعتبر متمتعا، ولا يلزم من التمتع أن يكون حال دخولك في النسك العمرة ناويا الحج.
يقول السائل: هل للجمعة سنة قبلية؟
ليس لها سنة قبلها، وإنما يتنفل ما يتيسر له، يعني ليس لها سنة راتبة، فقبل الظهر 4 ركعات، لكن ليس قبل الجمعة سنة راتبة، وإنما يصلي ما تيسر.
يقول السائل: نعرف أن الجنابة إذا كان الاحتلام مثل خروج المني فيجب الغسل منه، فهل يكون خروج المذي أو الوذي يوجب عليه الغسل؟
المني هو ما يخرج دفقا بلذة، وهو طاهر، يخرج عند تحرك الشهوة، وهو نجس وموجب للوضوء، ولا يجب به الاغتسال. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء، يعني كثير المذي، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسمع، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. فقوله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره دليل على النجاسة، نجاسة المذي، ويتوضأ دليل على أنه موجب للوضوء وليس موجبا للاغتسال.
يقول السائل: إذا كانت الريح تأتي بالرحمة والرياح تأتي بالعذاب، فما معنى كلمة الرياح في قوله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته؟
أنا ما قلت هذا، أنا قلت إن الريح تأتي بالعذاب والرياح تأتي بالرحمة، وقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا هبت الريح قال: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. الريح هي التي يتعوذ منها، وأما الرياح فلا.
يقول السائل: هل تجوز صلاة النافلة بعد ركعتي الفجر، أي بين الأذان والإقامة؟
لا تجوز إلا إذا كانت لسبب، تحية المسجد مثلا، أنت مثلا صليت راتبة الفجر في البيت ثم جئت إلى المسجد ولم تقم الصلاة، فنقول يستحب أن تصلي ركعتين قبل أن تجلس. وأما إذا كنت في المسجد وصليت ركعتين سنة الفجر فلا يجوز لك أن تصلي بينها وبين الراتب وبين الفريضة شيء، لأن وقت النهي الفجر يدخل بدخول وقت الفجر، فيمنع من الصلاة إلا سنة الفجر فقط.
يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة؟
نعم، لا تحلق تتحلل من الحج حتى يبلغ الهدي محلة ووقته وزمنه، حتى تذبح الهدي. فالمشروع في يوم العيد أن يرمي الحاج جمرة العقبة ثم ينحر هديه إن كان معه هدي، ثم يحلق أو يقصر. ويجوز أن يحلق قبل أن يذبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر يوم العيد إلا قال عليه الصلاة والسلام: افعل ولا حرج. فالمشروع تقديم الذبح على الحلق أو التقصير، ولو قدم الحلق أو التقصير على الذبح فقد قال عليه الصلاة والسلام: افعل ولا حرج.
ويقول: متى يصوم 3 أيام في الحج؟
يقول الله جل وعلا: فمن لم يستطع فمن لم ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، 3 أيام في الحج. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا، قالوا في الحج، قال بعضهم: أي في أشهر الحج، لو صامها في شوال أو في ذي القعدة صح. وبعضهم قال: في الحج، يعني بعد أن يحرم بالحج، يعني يحرم بالحج في اليوم 7 من ذي الحجة ويصوم 7 والـ8 والـ9. ولا حرج في ذلك إن شاء الله، فيصومها قرب وقت الحج إذا علم أنه غير قادر. ويجوز أن يصومها في اليوم 11 من ذي الحجة والـ12 والـ13، يعني أن يصومها أيام التشريق، لأن أيام التشريق لا يرخص في صيامها إلا لمن لم يجد الهدي، فيصوم 3 أيام. وبعضهم قال: إذا أحرم بالعمرة فقد دخل في أفعال الحج فله أن يصوم 3 أيام، فإذا صامها في 7 والـ8 والـ9 فلعل ذلك أفضل خروجا من الخلاف، وإن قدمها قليلا فلا حرج إن شاء الله في ذلك.
يقول السائل: هل تصح صلاة الفجر في البيت والبيت قريب من المسجد، وكذلك صلاة العشاء؟
لا يجوز للمسلم أن يصلي في بيته وهو يستطيع الوصول إلى المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه عبد الله بن أم مكتوم وكان رجلا أعمى ولا يسأله قائد يلائمه، وبينه وبين المسجد واد كثير السباع والهوام، يستأذن في أن يصلي في بيته، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بادئ الأمر، ثم لما ذهب دعاه فقال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية: لا أجد لك رخصة. وقال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وقال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فلا يجوز للمسلم أن يصلي في بيته وهو يستطيع الوصول إلى المسجد. أما إذا كان لا يستطيع الوصول إلى المسجد لمرض ونحوه فقد عذره الله جل وعلا.
ويقول: ما حكم الإسلام في الذين يسكنون قرب المسجد وهم تاركين للصلاة، وإن مات أحدهم هل يصلى عليه؟
إذا كان تاركا للصلاة بالكلية فلا يصلى عليه، لأن تارك الصلاة بالكلية كافر والعياذ بالله، والكافر لا يصلى عليه. والصلاة على المسلم شفاعة له ودعاء له إلى الله جل وعلا، ولا يجوز للمسلم أن يدعو لكافر ولا أن يشفع له عند الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا في حق المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فالكافر والمنافق نفاقا اعتقاديا لا يجوز أن يصلى عليه.
يقول السائل: أكتشف أني محتلم قبل صلاة المغرب بقليل، فماذا أفعل في الصلوات التي فاتتني وهل علي قضاؤها، مع العلم بأني لم أكن أعلم أني محتلم أثناء هذه الصلوات؟
إذا تيقنت من الاحتلام فيما بعد فعليك قضاء الصلوات التي صليتها بدون اغتسال، وإن كنت إماما فلا حرج على المصلين خلفك، لأنه ثبت أن عمر رضي الله عنه صلى بالجماعة وكان على جنابة وقد نسي ذلك، فلما ذكر رضي الله عنه أعاد الصلاة ولم يأمر الجماعة بالإعادة.
سائل: هل يجوز ذبح أنثى الماعز أو الضال كهدي أو أضحية؟
نعم يجوز. إذا قيل شاة فكلمة شاة تشمل الذكر والأنثى من المعز ومن الضأن، فالذكر والأنثى معز أو ضأن كل واحد منها مجزئ في الهدي، وكذا الأضحية، لكن بأسنانها المعروفة. فالضأن ما له 6 أشهر، والمعز ما تم له 1 سنة.
يقول السائل: ما حكم صلاة من سلم مع الإمام أو بعده؟
لا يجوز للمسلم أن يسلم مع الإمام أو يسابق الإمام، ومسابقة الإمام تلاعب من الشيطان يتلاعب بالعبد ليفوت عليه الأجر وليحرمه ثواب الفريضة والجماعة. فالواجب على المصلي مع الإمام المتابعة، لا المساواة ولا التقدم عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار وصورته صورة حمار؟ ورأى أحد الصحابة رضي الله عنهم رجلا يسابق الإمام فنهره، فقال له: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. يعني فوتت على نفسك الخير كله، لا أدركت صلاة المأموم الذي صلى مع الجماعة، وصلاته مع الجماعة 27 درجة وفي رواية 25 درجة، ولا صليت صلاة منفرد بدرجة واحدة، حرمت من الخير كله. فلا يجوز للمسلم أن يسابق الإمام، ثم ما النتيجة في المسابقة أو المساواة؟ هل هو يريد أن يخرج قبل أن تنتهي الصلاة؟ وربما بعض المسابقين يجلس من صلاة العصر إلى صلاة المغرب، ومن صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، ويجلس بعد صلاة العشاء ساعات كثيرة، ليس مستعجلا لشيء ولا يريد الخروج، لكن تلاعب من الشيطان يتلاعب بالعبد ليفوت عليه الأجر. فحري بالمسلم أن يتأنى ويخشع في صلاته ويتابع الإمام، يكون متابعا لا مساويا ولا مسابقا.
يقول السائل: بعد الحلق والتقصير هل أطوف طواف الإفاضة محرم؟
لا، طواف الإفاضة لا يحتاج إلى إحرام. إذا رميت جمرة العقبة وحلقت أو قصرت فلك التحلل الأول، تلبس ملابسك العادية وتطيب، ثم تدخل إلى مكة فتطوف طواف الإفاضة بملابسك العادية. وإن طفت طواف الإفاضة بملابس الإحرام قبل أن تلبس ملابسك العادية فلا بأس عليك.
يقول السائل: جئت إلى العمرة من بلاد المغرب، وقد أوصاني أحد الأصدقاء بأن أشتري له حاجة من هذه البلاد على أن يرجع إلي ثمنها، فهل هذا صحيح؟
الجواب: لا بأس بذلك. إذا قال لك: إذا أحضرت معك هذه السلعة فأنا أشتريها منك، هذا وعد وليس بيع وشراء لما لا تملك، لأنك ما بعت عليه شيئا لا تملكه، وما تم بينك وبينه شراء ولا بيع، وإنما وعدك، قال: إذا أحضرت هذه البضاعة فأنا أشتريها منك بزيادة. فإذا أحضرتها ورغبت في بيعها بالثمن الذي يدفعه لك فأنت في حل في ذلك، وهو في حل إن لم يرد شراءها ولم يرد أخذها، لأن هذا مجرد وعد فلا بأس بذلك.
يقول السائل: من لم يجد ماء عند الوضوء ولكن أمامه دكان فيه ماء للبيع، فهل هو مكلف بشراء هذا الماء؟
إذا كان هذا الماء بقيمته المعتادة فيشتريه، ولا يجوز له أن يتيمم وهو داخل البلد، لأنه إن لم يجد الماء قريبا منه وجده في مكان آخر. فالتيمم لا يتيمم إلا في حالين: إذا كان عاجز عن استعمال الماء كالمريض ومن به جروح ونحو ذلك. الثاني: من لم يجد الماء أو وجده بثمن غال لا يشق عليه دفعه فلا يشتريه. وأما الذي في البلد فحتى لو لم يجده بين يديه يجده في مكان آخر، فلا يجوز له أن يتيمم لبعد دورات المياه أو مكان الماء أو نحو ذلك.
يقول السائل: أتيت بعمرة لي، فهل يمكن أن أعتمر لوالدي بعدما اعتمرت لنفسي؟
إذا أتيت بعمرة ودخلت مكة بعمرة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، لكن إن خرجت لمكان ما، مثلا سافرت للمدينة أو سافرت لجدة أو للطائف أو لأي مكان، ثم أردت العودة إلى مكة فتعود إليها بعمرة عن والدك أو عن من شئت، ولا يعتمر عن الحي إلا بعد علمه بذلك وإذنه. يقول السائل: هل يجوز له الاستمناء بيد زوجته والاستمتاع منها حال حيضها؟ والجواب: نعم، لا بأس بذلك.
يقول السائل: ما حكم الإسلام في التعلق بأستار الكعبة؟
ما ورد في السنة التعلق بأستار الكعبة، وإنما الوارد هو تقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني والالتزام ما بين الركن الذي فيه الحجر الأسود وباب الكعبة أو مدخل الحجر من جهة الكعبة، من جهة باب الكعبة، هذا مكان الالتزام. وأما التعلق بالأستار فلم يرد، ولا يجوز للمسلم أن يفعل شيئا ما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويقول: ما حكم الصلاة في حجر إسماعيل؟
صلاة النافلة جائزة، وأما الفريضة فلا، لأن جزء كبير من الحجر داخل الكعبة، ولا تجوز صلاة الفريضة داخل الكعبة ولا في الحجر، وإنما تصح النافلة.
تقول السائلة أنها أفطرت مع أذان المدينة وهي مقيمة في مكة، فهل يجوز لها أن تصوم مرة أخرى؟
إذا كان أذان المدينة قبل غروب الشمس في مكة وجب عليها القضاء، وإذا كان الغروب متساوي فليس عليها قضاء، لأن الفطر ليس منوطا بالأذان، وإنما هو منوط بغروب الشمس، فإذا كان فطرها بعد غروب الشمس فلا شيء عليها، وإذا كانت أفطرت قبل أن تغرب الشمس ولو بقليل فعليها قضاء ذلك اليوم. وما دام فطرها متأرجح بين غروب الشمس وعدم الغروب فالأصل النهار، فالأولى في حقها القضاء احتياطا للعبادة.
يقول السائل: دخلت المسجد في وقت الفجر وصليت تحية المسجد ثم ركعتي الفجر، فهل هذا صحيح؟
الجواب: لا، هذا ليس بصحيح. لا تصلي تحية المسجد ثم سنة الفجر، صلي سنة الفجر وتدخل تحية المسجد ضمنا، تدخل تحية المسجد ضمن الفريضة وضمن الراتبة، راتبة الفجر أو راتبة الظهر، فلا تصلي ركعتين وركعتين في وقت النهي.
يقول السائل: ما هي الأعذار التي تبيح التخلف عن الجمعة والجماعة؟
التي تبيح التخلف عن الجمعة والجماعة: المرض والخوف والسفر ونحو ذلك.
يقول السائل: نمت مع زوجتي في رمضان وجامعتها وأنا أظن أننا في الليل، ولما قمت من النوم رأيت الساعة في تمام الخامسة، فهل علي شيء؟
الساعة الخامسة في مكة لا تزال في الليل، لأن الفجر لا يطلع إلا بعد الخامسة والنصف تقريبا، فإذا كان جماعك في الساعة الخامسة أو قبلها بقليل أو بعدها بقليل فأنت في الليل ولا حرج عليك.
يقول السائل: هل للحاج الذي أتم الأركان أن يحلق رأسه أو رأس غيره؟
نعم، له أن يحلق رأسه وله أن يحلق رأس غيره، وله أن يقصر لنفسه وله أن يقصر لغيره، فلا حرج في ذلك.
ويقول: ما حكم الصفوف التي أقرب إلى الكعبة إلى الإمام من غير جهته، وهل تعتبر من الصف الأول؟
الصف الأول هو ما كان خلف الإمام مباشرة مع ما استدار من الكعبة، وأما ما كان أمام أقرب إلى الكعبة من جهة غير جهة الإمام فلا يعتبر من الصفوف الأول، إذا كان قدام الصف الموالي للذي خلف الإمام. من المعلوم أن الصف الأول هو ما كان خلف الإمام، فمثلا الإمام يصلي عند مقام إبراهيم، الصف الذي يليه على ما استدار من الكعبة هذا يسمى الصف الأول، وما بعده تسمى الصفوف التالية له، وما كان قدام هذا في غير جهة الإمام فلا يعتبر صفا أولا.
يقول السائل: ما مقدار الفدية بالدراهم لمن وجبت عليه؟
ليس هناك فدية بالدراهم، الفدية نوعان: فدية على الترتيب وهي هدي يذبحه في مكة لفقراء الحرم، أو لفقراء الحرم وغيرهم له أن يأكل منه كهدي التمتع وهدي القران، فإن لم يجد صام في هدي التمتع 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، وكذا في هدي القران. وأما فدية فعل محظور فهو مخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، فليس هناك فدية بالدراهم، وإنما هي بالذبح أو الإطعام أو الصيام، وتختلف قيمة الهدي باختلاف نوعه وجودته وسعره في السوق. وكلما كان الهدي من الأحسن ومن الأجود هو أفضل.
ويقول: ما حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى قبل الدخول في الصلاة؟
إذا كان للتهيئة للدخول في الصلاة فلعله لا بأس بذلك إن شاء الله، وإلا هو المستحب الوضع هذا في حال الصلاة بعد تكبيرة الإحرام.